بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، إذا تأملنا آيات الكتاب الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لاحظنا ذلكم الجمع الإلهي ثم النبوي ما بين التقوى والخلق. التقوى التي أمرنا الله تعالى بها، والتي ليس للمسلم خيار فيها إلا الإيمان والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. فآيات كثيرة تدعونا وتأمرنا إلى تحقيق التقوى في نفوسنا وفي عبادتنا وفي حياتنا كلها. وهذه التقوى عباد الله هي التي لا يقبل الله تعالى غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، جعلنا الله وإياكم من المتقين. نلحظ أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ربط بين التقوى والخلق، أي الخلق الحسن. لماذا؟ إن هذا الربط عباد الله إنما هو من باب التأكيد، حيث أن التقوى لها تلك المنزلة عند الله عز وجل، وهي سبيل نجاة المسلم في الدنيا والآخرة، وهي التي أمر الله تعالى بها عباده. نظرا لهذه الأهمية، فإن هذا الربط الإلهي ما بين الخلق الحسن والتقوى إنما هو من باب الدلالة أو الدلالة والتأكيد، على مال الخلق الحسن من منزلة في شريعة الإسلام. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: كما أن التقوى هي حق من حقوق الله تعالى على عباده، فإن حسن الخلق هو حق من حقوق الخلق بعضهم لبعض. التقوى حق لله، وحسن الخلق حق من حقوق عباد الله. عليك أيها المسلم بالتقوى ينال العبد محبة الله عز وجل، وبحسن الخلق يحبه الخلق ويأنسون إليه. فإذا هناك رابط، فإن هذا الرابط وذلكم الجمع لم يأتي هكذا، إنما لحكم أرادها الله عز وجل استنبط منها أهل العلم ما استنبطوه. وتى الإيمان، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن الخلق الحسن مؤكدا ومرغبا أمته صلى الله عليه وسلم في التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة التي جاء الإسلام يدعو إليها ويحث عليها قرآنا وسنة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. كلنا يسأل الله تعالى أن يكون من أهلها، وإن حسن الخلق من الطرق الأساسية للإنسان المسلم الذي من خلالها يصل إلى جنة الله عز وجل. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال حسن الخلق. فماذا يعني حسن الخلق؟ حسن الخلق باختصار عباد الله معناه بذل الندى وكف الأذى، أن تفعل المعروف، أن تحسن إلى الناس، وأن تكف أذاك وشرك عنهم. هذا باختصار هو حسن الخلق. ولذلك نلحظ تلك الخلافات والمشاكل والمشاكسات وتلك الاعتداءات، سواء اللفظية أو الفعلية، فيما بين العباد أو فيما بين الأسر أو فيما بين الجيران أو فيما بين الإخوة والأصحاب أو فيما بين عموم المسلمين أو فيما بين المسلم وغيره من المسلمين. كل هذا عباد الله لأن جانب الخلق الحسن غائب، مفهوم الخلق الحسن غير موجود أو ضعيف عند الإنسان. لأن الخلق الحسن إذا كان موجودا هذا دليل على أن التقوى موجودة، وإذا كانت التقوى موجودة فإن التقوى فعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى. فأنا عندما أفعل ما نهى الله تعالى أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم قد ابتعدت عن التقوى، وإذا ابتعدت عن التقوى ابتعدت عن حسن الخلق. حتى لو كنت مصليا ومزكيا وصائما لابد لي من أن لا أغفل عن حسن الخلق. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال لا، هذا الإفلاس المادي الذي يتبادر إلى ذهن كل إنسان، لكن الإفلاس الحقيقي، الإفلاس العظيم، أن يملك الإنسان حطام الدنيا، يملك المال والعقار وغيره مما في هذه الدنيا، ولكنه مفلس من الأخلاق، مفلس من الأخلاق. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يبين هذه الحقيقة. إنسان يأتي بصلاة وصوم وصدقة ولكنه في ميزان الشرع مفلس. لماذا؟ لأنه أتى وقد سب هذا، وأكل مال هذا، وقذف هذا، واعتدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حسن الخلق عباد الله. ولذلك المسلم الفطن تكفيه الإشارة. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ونحن مأمورون بالاقتداء والتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي، اسمعوا إلى هذا الحديث، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ ربما إنسان فقير، إنسان لا نلتفت له، لا نكترث له، لا نلقي له بالا، ولكن الله تعالى قد منحه ما حرم منه الأثرياء وأصحاب المناصب، الخلق الحسن، الخلق الحسن. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. إذا شاع الأخلاق الحسنة في المجتمع المسلم لم تكن هناك مشاكل ولا خلافات، وكل واحد عارف حدوده، وكل إنسان يعرف ما له وما عليه، وكل إنسان يتعامل وفق المنهج. اليوم الواحد لما يمشي بالسيارة في علامات مرورية، في رادارات، لماذا؟ للتذكير والتنبيه والتوجيه. القرآن الكريم والسنة النبوية فيها توجيهات وإشارات ونصائح وتنبيهات للمسلم والمسلمة على حد سواء، وهو يسير على ظهر هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا خلق، أين أنا وأنت منه؟ أين أنا وأنت منه أيها المسلم؟ يدخل رجل المسجد النبوي وابن عباس رضي الله عنه معتكف. الرجل دخل وعليه علامات الحزن والهم، انتبه له ابن عباس، نظر إلى الرجل فرأى عليه الهم. هل قال ما لي خص؟ أنا ما أتدخل في شأن غيري؟ لا، ليس هذا شأن المسلم. المسلم إذا شعر بالألم في عضو تداعى له سائر الجسد، هذا شأن المسلم. ذهب إليه ابن عباس وقال له: يا أخي ماذا بك؟ أرى عليك الهم والغم. قال: نعم، علي دين وقد حان سداده، وليس عندي ما أسد به. انظروا إلى أمر الدين، بعض الناس يستدينون وينسون، وإذا اتصل بهم صاحب الدين يغلقون الهاتف، لا يكترثون لأمر الدين وخطورته. وهذا الصحابي دخل عليه الهم والغم، يفكر كيف يسد الدين لصاحبه. فقال ابن عباس: أتحب أن أكلم لك صاحب الدين حتى ينظرك، يعطيك فرصة؟ قال: نعم. فأمسك ابن عباس بيد الرجل ويريد أن يخرج من المسجد، فتوقف عند باب المسجد وقال الرجل لابن عباس: يا ابن عباس، أنت معتكف، والمعتكف ليس له أن يخرج من باب المسجد أو من المسجد، لأنه إذا خرج من المسجد بطل اعتكافه، هل نسيت أنك معتكف؟ قال: لا، لم أنس أني معتكف. إذن ما السر الذي جعل ابن عباس يؤثر الخروج على إتمام اعتكافه؟ السر، يقول ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في حاجة أخيه المسلم، من خرج في حاجة أخيه المسلم ماذا؟ خير له من أن يعتكف شهرا في المسجد. اسمعوا إلى الفضل. أنت عندك منصب، عندك وجاهة، عندك مكانة، تستطيع أن تنفع إخوانك، لا تتردد. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. إذا كان أخوك يحتاج إليك في قضاء حاجة وفق الأنظمة واللوائح ودون ظلم أو اعتداء على حقوق الآخرين، لا تتقاعس ولا تتردد، لأن التقاعس والتردد في مثل هذه الأمور ليست من أخلاق المسلمين. في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام يوم القيامة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. لا تعامل الناس بالمثل، ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين هذا. لا تعامل الآخر بمثل ما يعاملك، كن خيرا منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد ينتظر الثاني يبدأ، زعلانين، متقاطعين، متشاحنين، ربما يشتغلون في مكان واحد، ربما هم جيران، ربما هم من أسرة واحدة، ولكنهم مختلفون، متشاحنون، متباغضون، كل واحد شايل في قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت خير من صاحبك، تنافس على أن تفوز بهذه الخيرية. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول: ليس الواصل بالمكافئ. ليش ما تزور ابن عمك ولا بيت خالك؟ قال: والله هم ما يزورون، لو يريدون أن نزورهم كانوا زارون. هذا كله من تلبيس إبليس ومن النفس الأمارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، يزورني وآزوره، يعطيني وأعطيه، لا، ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه أخلاق الإسلام. أين أنا وأنت؟ أين أنا وأنت أيها المسلم من هذه الأمور؟ يقول النبي: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مواقف كثيرة تعترض الواحد منا تثير فيه الغضب، فهل إذا تحرك الغضب تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط أبدا. لما رجع وقد رمي بالحجارة وجاء الملك يقول: إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت، قال: لا، آذوه وسبوه وأدموه، ومع ذلك ما غضب عليهم. لماذا؟ لأنه الرحمة المهداة، لأنه الرحيم الشفيق بأمته صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه أسوة، ولنا فيه قدوة. لا تجعل الغضب يسيطر عليك. إذا كنت واقفا اجلس، وإذا كنت في مجلس غادر المجلس، بالذات الخلافات الزوجية، لما يحصل خلاف بين الزوج والزوجة يحضره الشيطان، أو بين الصديق وصديقه، أو الأخ وأخيه يحضره الشيطان وينفخ في هذا وذاك حتى تحدث الكارثة وتحل المصيبة. فإما أن يطلق الرجل زوجته، أو يتلفظ كل من الصاحبين على صاحبه بأمور لو كان في وعيه لما نطق بها. الصاحب يعرف عن صاحبه أشياء كثيرة. الصاحب هو مكمن سر صاحبه. الإنسان يفضي إلى صاحبه ما لا يفضيه إلى أبيه وأمه. فإذا حدث الخلاف وثار الغضب، يحذر كل واحد إخوة الإيمان من أن يسلم قياده وخطامه للغضب، لأن النتيجة لا تحمد عقباها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلام مسجل، إن كان صالحًا فقد فاز صاحبه، وإن كان غير ذلك فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: وقولوا للناس حسنا. إن الرجل ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها في النار 70 خريفا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه شجعان. لذلك خطر اللسان عباد الله على الإنسان أن يتذكر أنه ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين أن يطلق لهذه المضغة العنان فيتكلم في عرض فلان ويغتاب فلان أو ينم عن فلان أو يفتري على فلان أو يشهد شهادة الزور على فلان. كل هذا عباد الله وغيره من مخاطر اللسان. فعلى المسلم دائما عباد الله أن يتحصن بأحكام الإسلام أمرا ونهيا، ففي ذلك نجاته في الدنيا والآخرة. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.